السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى ضمن سلسلة معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. كنا قد تحدثنا عن أهمية العقيدة الإسلامية وأنها أشرف العلوم وأنها مرتبطة بالتوحيد، فلا اعتقاد معتبر في الإسلام إلا وهو مقرون بتوحيد الله وعبادته وحده بإخلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي آية أخرى: فادعوا الله مخلصا له الدين، مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا، فادعوا الله مخلصين. ماذا أريد بذلك؟ أريد بذلك التلازم بين الدعاء وبين العبادة، والذي يقتضي منا أن نفهم أن الدعاء عبادة، وهذا الدعاء إذا كان عبادة فلا يجوز بعد هذا أن نصف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كنا قد تكلمنا عن أهمية العقيدة الإسلامية وخصائصها ومميزاتها، وهي أنها تبعث على الطمأنينة ورفع الشكوك والريب وسوء الظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الآن هذا رفع لسوء الظن الذي يحدث عند الكفار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. في الحقيقة كثيرا ما نسمع عبارة غسيل الدماغ، أو ما نسميه باللغة الإنجليزية brain wash mislead. ماذا نقصد بذلك؟ نرى في أمور الدين خداع، وفي السياسة خداع، خداع موجود واضح، ومن أنواع الخداع الذي يحصل في الدين ما سمعناه بشكل متكرر، وهو أن أحد القادة الدينيين، كأن يكون قسيسا أو نحو ذلك، يصدر أمرا لمجموعة من الناس بأن ينتحروا. وهذا حدث في أمريكا، أحدهم جمع حوالي 700 تابع من أتباعه، 700 تابع، وأمرهم جميعا أن يحتسوا السم وأن ينتحروا، ففعلوا ذلك. إذا هناك نوع من العقيدة يؤدي بالناس إلى غسل الدماغ، بخلاف العقيدة الإسلامية التي تؤدي إلى الصحوة والوعي. العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية حقيقة تؤدي إلى الوعي، وترفع للناس التعلق بالمخلوقات، تحررهم من عبادة المخلوق، وتجعل الطاعة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة تعطي مناعة ضد ما يسمى بغسيل الدماغ والبرمجة والتضليل. كذلك من أنواع العقيدة الفاسدة ما يؤدي إلى إحباط العمل. فعن يحيى بن معمر عن ابن عمر، أو قال: لقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له: قد ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجمعونه يحررونه، ويقولون: لا قدر، وإنما الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله عز وجل لا يعلم به إلا ساعة أو لحظة وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الآن الكلام عن جماعة يقرؤون القرآن، حفاظ يقرؤون القرآن ويتقفرون يطلبون العلم يجمعونه، وعندهم حرص على طلب العلم، ولكن يقولون الأمر أنف. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ولذلك قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد كذب، فقد أبطل تكذيبه توحيده. إذن هي سلسلة من الاعتقادات الصحيحة التي لا تنازل فيها، لا تنازل عنها. مثلا أن يأتي أحدهم ويقول: أنا أمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكني أنكر المسيح، فنقول: إن إنكارك بالمسيح يبطل اعتقادك أو إيمانك، إن كفرك بالمسيح هو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل وكفر بنوح وشعيب وإدريس وكل الأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وقد يسأل السائل: لماذا قال المرسلين وهم لم يكذبوا إلا نوحا؟ فنقول: إن تكذيب نبي واحد من الأنبياء يؤدي إلى تكذيب الأنبياء جميعا. فهي سلسلة مترابطة من الاعتقادات الصحيحة. لو أن إنسانا كذب بواحدة منها يخشى أن يكون ذلك سببا لحبوط عمله وتأثيره عليه. كذلك حتى في مسألة رفع الصوت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى في هذه ممكن يؤدي إلى إحباط العمل. إذن ما هي العقيدة عندنا؟ ما هي أصول العقيدة عندنا؟ يمكن أن نلخص، طبعا هذا أمر يطول بحثه وبيانه، وإن كان إن شاء الله نذكر نماذج أو رؤوس أقلام وهي مهمة، لكن أهم أمرين في مسألة ما يجب اعتقاده أو أصول الاعتقاد أمران: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذان هما الأصلان في هذا الدين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالمحدثات ولا بالبدع. ولذلك هذا النوع من التأصيل هو مهم جدا، هو موجز، ولكن فيه بيان شاف في مقصودنا وما نريد أن نبينه: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالمحدثات والبدع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل بعد ذلك: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني لا ترتفع هذه الريبة، لا يرتفع هذا الشك من هذه القلوب إلا بأن تقطع، ليس لها سبيل إلا إذا، أو أن تهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان لكل من يريد أن يؤسس نفسه تأسيسا دينيا، لا بد أن يؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان منه. نعود إلى موضوع الاعتقاد. نعم، إذن أفضل أو أعظم أنواع الحضارة الإسلامية هي التوحيد الذي أعلن الحرب على الوثنية، أعلن الحرب على الوثنية. وإذا كنا نذكر في الحلقة الماضية ما تكلمنا عنه في أن أصل الوثنية انطلقت من مسألة تعظيم الصالحين والعكوف عند قبورهم وبناء أو رفع الأبنية والقبب أو القباب عليها، وذكرنا قول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى كان إذا مات فيهم الولي أو النبي بنوا على قبره مسجدا، واتخذوا فيه التصاوير. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الناس عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يعظمون القبور، يرفعون عليها يرفعون عليها البناء والقباب وغير ذلك، ويضعون عندها التصاوير، هؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل. إذن يعني حقيقة لا بد أن نعي هذه الحقيقة. الأمر الآخر أننا إذا تكلمنا عن العقيدة الإسلامية أو إذا تكلمنا بشكل عام عن المعتقد ما يجب اعتقاده، نعتقد أن ما نزل من عند الله عز وجل لا يتعارض مع أي حقيقة علمية ثابتة أبدا، لا يمكن إخاء تناقض. في حوار مع أحد النصارى قال لي: يعني إذا أردت أن تتكلم عن الدين لابد أن تخرج من المنطق ومن العلم. فقلت له: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن الذي أوحى بهذا العلم وأنزله إلى الأنبياء هو الذي خلق الأنبياء وخلق الأرض وما عليها وخلق السماوات والأرض، فكيف يمكن أن يكون هناك تناقض بين قول الله بين ما أوحى الله به وبين ما خلقه الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون الدين باطلا. وهذه العقدة التي لم يخلص ولم ينتهي منها من ينتقدون الدين أو يتركون التدين بشكل عام من أصله بسبب تجاربهم الباطلة، أو عفوا بسبب تجاربهم مع المذهب الباطل أو مع الدين الباطل. وهؤلاء غير معذورين، لأنه كان عليهم أن يبحثوا عن الحق لا أن يعلنوا ترك الحق، لأنهم خبروا وجربوا أو نشأوا على ديانة باطلة. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، نعم، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فلماذا يعني يأخذ هؤلاء هذا الموقف إلا أن يكون هوى في النفوس وإثارا للدنيا على الآخرة؟ أنا لا أعتقد أن حقيقة أن الناس بلغ بهم الجهل إلى هذه الدرجة أن يعرضوا أن يقولوا، يعني مطلب طلب الحق أو البحث عن الحق مطلب مستحيل متعذر، هذا غير صحيح. ولذلك نجد في عالم الغرب اليوم كثيرين ممن يسلمون ويدخلون في هذا الدين. وقد رأيت في عدة قنوات أمريكية كالABC وغيرها، قنوات كثيرة صرحت بهذا التصريح التالي: أنه في كل سنة متوسط من يدخل في الدين الإسلامي في أمريكا وحدها ما يقارب 20,000 أمريكي كل سنة يدخلون في هذا الدين. لماذا؟ ما الذي أغراهم في هذا الدين؟ هل هي مصالح دنيوية؟ لا يمكن. هؤلاء يضطهدون ويساء إليهم حتى في الطرقات، حتى أثناء مشيهم يتعرضون للأذى، يتعرضون للمضايقات. لماذا؟ بسبب دخول، ما الذي أغراهم في هذا الدين وفي بلدهم بالذات؟ الجواب أن ذلك نور الله سبحانه وتعالى الذي دخل قلوبهم. ومن حقيقة من تشرب، من دخل في قلبي هذا النور ورسخ فيه، لا يمكن أن تؤثر عليه المؤثرات الخارجية أبدا أبدا. إذن بقي أن نذكر بهذا الأمر، وهو أن نبين نماذج من خصائص وميزة هذه العقيدة وهذه الدعوة، هذه العقيدة التي أثرت في الصحابة الكرام. انظر كيف كانوا، كيف كان حالهم، كيف تغيروا، كيف انتشر بعد ذلك الإسلام على أيديهم ونشروه إلى أرجاء المعمورة. هذا الدين الذي غير هؤلاء في الجزيرة العربية هو الذي نريد أن نبين أنه الدين الذي غير العالم بأسره بعد ذلك، وسوف نبين ذلك بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى موضوعنا. كنا ذكرنا من قبل أن شعارنا شعار دعوتنا وعقيدتنا في إصلاحنا أن لا يعبد إلا الله عز وجل وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالمحدثات ولا بالبدع. وكذلك نريد أن نبين أمرا آخر، وهو أن هناك ما يسمى بالغزو الفكري، وقد ألفت كتب عديدة في التحذير من الغزو الفكري. ولكن طبعا هذه الكتب التي ألفت في التحذير من الغزو الفكري هي كتب ألفت في هذا القرن، في أواخر أو وسط القرن الماضي، وهو تحذير طيب ونحن لا ننكره، ولكن غاب عن الناس تحذير من غزو فكري آخر قد سبق هذا الغزو، وهو غزو المسلمين في عقيدتهم. يعني المسلمون لهم الفضل في نشر عقيدتهم الصحيحة في سائر البلاد، ولكن الإسلام قد تم غزوه فكريا أو عقائديا من خلال مصدرين يمكن أن نسميهما بالفلسفة، علم الكلام، وكذلك التصوف أو المنهج الصوفي. أما بالنسبة لعلم الكلام فهو الذي أجمع علماء المسلمين على تحريمه وعلى عدم الدخول فيه وعلى عدم تعلمه لكثرة ما فيه من تناقضات وثغرات وتكلم على الله عز وجل، خوض في الله عز وجل بغير علم بدون سلطان. وقد تبناه أناس بعد ترجمة هذه الكتب في علم الكلام والجدل والفلسفة، ترجمت من اللغة اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية. وكانت ذريعة القوم في ذلك أن هذا علم يمكن أن نستغله، أن نتوصل به إلى الدفاع عن الإسلام ضد شبهات الفلاسفة والملاحدة والزنادقة وغير ذلك. لكن حقيقة الأمر الذي آل إليه علم الكلام هو حقيقة الفساد. يعني صار هذا العلم الذي ظنوا أنهم يستطيعون به محاججة الزنادقة والفلاسفة وتبيين الإسلام لهم بالحجج الواضحة، حقيقة صار هو بذاته فتنة وأدى إلى تفرق الأمة وتشرذمها. هذا الذي يسمى علم الكلام، وهو حصيل وخلاصة الفلسفة وأثر من آثارها. تفرق الناس بعد ذلك إلى جهمي، والجهمية أنواع، ثم بعد ذلك المعتزلة، والمعتزلة أنواع، ثم بعد ذلك تفرع عن المعتزلة المذهب الأشعري، وبعد الفرقة الأشعرية جاءت الفرقة الماتريد إلى غير ذلك. أناس تكلموا أو كتبوا كتبا في العقيدة وتكاد أن لا تجد آية أو حديثا في هذه الكتب، وإنما قواعد وتأصيلات غريبة في الله سبحانه وتعالى، ليس فقط لا يوجد لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي مخالفة لكثير مما ورد، ومن أخص ذلك مسألة الصفات الإلهية. فإن هؤلاء اجتمعوا على تعطيل ما وصف الله به نفسه وعدم قبول ذلك. ذلك أنه قد ظنوا أن الاشتراك اللفظي في الصفة بين الخالق والمخلوق إنما هو اشتراك حقيقي. ثم الفلاسفة الذين يعتقدون أنه لا يجوز أن يوصف الله بصفة تؤدي إلى تكثره وإلى ما يسمى بالتعدد القدماء، لكنهم أنفسهم وصفوا الله بأنه محبة وأنه خير محض إلى غير ذلك، فنقضوا ما اشترطوا. ثم أتى قوم آخرون وقالوا الله له الأسماء ولكن ليست له صفات، والتزموا بذلك أن يقول القائل منهم سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة. وحقيقة أدى ذلك إلى التفرق والتشرذم وإلى بث الفتنة في العقائد بين المسلمين. أما في التصوف فكذلك، هذا العلم هذا علم أجنبي لا علاقة له بالإسلام من أساسه. وقد حاول قوم أن يوجدوا لهذا اللفظ أي اشتقاق عربي يسوغ قبوله، غير أنهم قد عجزوا عن ذلك. وعبر مقاعد التصوف ومنظره وهو القشيري في رسالته المشهورة بالرسالة القشيرية عبر عن هذا العجز بقوله وليس يصح اشتقاق لهذا اللفظ من اللغة العربية، قال ذلك في كتاب رسالة القشيرية. إذن هذان أو هاتان مادتان أدخلت في العقيدة الإسلامية وحقيقة أديا إلى فساد كبير في الأمة. ولذلك نقول محاور الشر ثلاثة: البدعة والشرك والتقليد الأعمى، هذه محاور شر. وعلى المسلم إذا أراد تحسين دينه وأن يتقرب إلى الله عز وجل فعليه أن يتقرب إلى الله بالحذر من هذه المحاور الثلاثة، اللي هي شرك، بدعة، وتقليد أعمى. ولا وحدة للمسلمين مرجوة إلا على أنقاض هذه المحاور الثلاثة، لا سبيل. إذن هذا الشعار شعار مقدس وله الأولوية على غيره من الاعتقادات أو من المقدمات، شعار مهم جدا، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك إنقاذ البشر من النار أهم عندنا من إنقاذ الناس في أرضهم أو إنقاذ الناس من أي شيء آخر. تصحيح الاعتقاد ودعوة الناس إلى صحة الاعتقاد هذا أمر آخر، أمر مهم جدا. مصلحة تميز الحق ووضوحه وظهوره لها الأولوية على أي مصلحة أخرى، حتى لا يقع الالتباس والشك واللبس بين الحق والباطل والخداع، لا بد من تميز هذا العلم وظهوره، وتميز يعني ظهوره بشكل له الأولوية على الأمور الأخرى. كذلك مسألة محبة الله سبحانه وتعالى، تحقق محبة الله لنا، من منا يستغني عن ذلك؟ لا أحد. كيف نحصل على محبة الله عز وجل؟ أول من حصل على محبة الله، حقق ما يعني أوجب محبة الله ومحبة الناس، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وبين حسن الخلق، فتقوى الله أوجبت له محبة الله عز وجل ومحبة من في السماء، وحسن الخلق أوجب له محبة أهل الأرض، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين. بيد أن محبة الله سبحانه وتعالى أيضا تحصل بأمرين لا بد من بيانهما، أو بأمر لا بد منه، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع رسول الله يحقق يوجب المحبة الإلهية. وقد طبعا لا واجب إلا ما أوجبه الله، لا واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يحببكم ويغفر لكم، ما هي وسيلة الوسيلة التي تتحقق بها محبة الله ومغفرته. هناك وعد من الله عز وجل بمحبة ومغفرة من يحقق هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الناس قد يعني الناس منهم من قد يوافق على بدعة ومنهم من يخالف فيها، فيتشرذم الناس ويختلفون ويتفرقون، لكن لا يتفرق الناس على عند الدعوة إلى الاقتصار على طاعة رسول الله، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الآية هذه تتضمن الوعد بمحبة الله ومغفرته بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فهل منا من يجد المصلحة الغالبة الراجحة على مصلحة تحقيق محبة الله ومغفرته؟ هل هناك مصلحة راجحة أكثر؟ يعني ألسنا نسعى في عبادتنا، يعني المقصد الأسمى في عبادتنا أن نحقق ذلك، أن يتحقق ذلك فينا محبة الله ومغفرته. كيف تتحقق؟ فاتبعوني بالاقتصار على الاتباع. والواحد منا سوف يموت قبل أن يطبق ويحقق عشر من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى البدعة بعد ذلك؟ هذه هي أصول الإسلام عندنا، وقد أوجزناها بهذا الإيجاز، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل وإياكم هذه المسيرة من سلسلة معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا، ولعلكم أن تكونوا معنا في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.